بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذه المحاضرة المختصرة التي تتكلم عن مكانة الصلاة في الإسلام من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالثنية، جزاهم الله خيرا. والكلام في أمر الصلاة كلام عظيم، وهو يعنى بأعظم الأركان بعد الشهادتين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فعندما تأتي الصلاة عقب الإقرار لله عز وجل بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، يدل ذلك على أهمية هذا الركن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أداء الصلاة والامتثال بالقيام بها شرطا في عصمة الدم، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك، فانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك، دل على أنه لا ينتقل بعد الصلاة إلى شيء من شعائر الدين حتى يؤتى بها، دلالة على أنها شرط في صحة الإسلام وثبوته. ولذلك الله عز وجل يقول عما أمر الله تعالى به عباده، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وجعلت الصلاة شعار أهل الإسلام، فإذا قيل مسلم فهو مصلي، والذي لا يصلي ليس بمسلم، لأن الصلاة هي الفارقة ما بين المسلم وغيره. وذلك لأن أركان الإسلام وإن كانت شعائر الإسلام وعلامات له، ولكنها مقيدة بزمن أو بحال. فالصوم يكون في رمضان، والحج يكون في شهر الموسم شهر الحج، والزكاة تكون لمن بيده المال، وشعار يدفع لولي الأمر إذا بعث الجباه لجمع الزكاة. فهذه شعارات وعلامات تظهر حينا وتغيب في حين آخر، كمثل الجمعة فهي شعار أسبوعي، ومثل العيدين وهي شعار سنوي، ولكن الصلاة المفروضة في اليوم والليلة هي شعار دائم. ولذلك جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يواظب على الصلاة في المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهي علامة للمسلم من غير المسلم، تكون في كل يوم، بل في اليوم الواحد يكون في خمسة أوقات، تدل على أنه مسلم، فالذي لا يأتي بها ليس بمسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين. دل ذلك على أن الصلاة هي العاصمة التي تعصم دم الإنسان. ومثلها الزكاة لعموم الأمة للجماعات، وذلك لأن الصيام يكون للجماعات شعار عام، والحج كذلك للجماعات شعار عام، والزكاة تكون للجماعات شعار عام. فإذا اجتمعت الأمة أو أهل بلد أو طائفة على منع الزكاة وعدم أدائها وجب قتالهم على ذلك، كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قاتل المرتدين على منعهم للزكاة، فأنكر عليه من أنكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وحقها الزكاة، ولكن الصلاة هي شعار للأفراد، الصلاة شعار للفرد، فالفرد نميزه أمسلم هو أو ليس مسلم إذا صلى، فإن صلى فإن هذا دليل على شعار الصلاة، على شعار الإسلام وأنه من المسلمين. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، جاء اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا في رحالهم، فلم يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انقضت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهما وأتي بهما ترتعد فرائصهما كما جاء في الحديث، خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه السلام: أصليتما؟ أو قال: أمسلمان أنتما؟ لماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن دينهما؟ لأنهما لم يصليا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم. قال: ولما لم تصلوا معنا؟ قالوا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم قوما وهم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فدل ذلك على أنها شعار للإسلام. والله تعالى لما ذكر أهل الكفر الذين لم يصلوا لم يكونوا على الإسلام، قالوا لم نكن من المصلين، والمراد بذلك لم نكن من المسلمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهيت عن قتل المصلين، أي عن قتل المسلمين، أي عن قتل المسلمين الذين يأتون بالصلاة. نهيت عن قتل المصلين، أي عن المسلمين الذين يأتون بالصلاة، دلالة على أن الصلاة شعار للإسلام. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، وترك الدين يكون بترك الصلاة. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي الذي يفرق ما بين المسلم وغير المسلم ترك الصلاة، فالذي يتركها كافر. وجاء في لفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهي شعار وعلامة فاصلة بين المسلم وغير المسلم، فالمسلم هو الذي يصلي والكافر هو الذي لا يصلي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فدل ذلك على كفر تارك الصلاة. وكفره المراد بذلك على وجه العموم، من تركها جحودا واستكبارا، من تركها جحودا واستكبارا وعنادا، أو ترك الصلاة تهاونا وكسلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم ولم يقيد بحال دون حال، بل قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أي ترك كان، سواء كان هذا الترك ترك جحود واستكبار وعناد وإعراض، أو كان هذا الترك ترك تهاون وكسل، فهذا كله محله دم. وحال الناس في ترك الصلاة أو في أداء الصلاة على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التارك لها، وهذا والعياذ بالله بصريح كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل الإسلام، فالتارك لها ليس بمسلم، فهي شعار أهل الإسلام كما تقدم معنا في حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث معاذ عندما قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وجاء في الحديث: أول ما يضيع من هذه الأمة الأمانة، وآخر ما يذهب من هذه الأمة الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والشيء إذا ذهب آخره ذهب كله، الشيء إذا ذهب آخره ذهب كله، لم يبقى منه شيء. فإذا كان آخر ما يضيع من الدين الصلاة، فدل ذلك على أن لا يبقى من الدين شيء، فدل ذلك على أن الصلاة إذا ذهبت ذهب الدين والعياذ بالله، فيكون المرء بذلك كافرا. فالقسم الأول هو التارك لها بالكلية، والتارك لها بالكلية والعياذ بالله محل كفر بالله عز وجل ومخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني المؤدي لها مع التهاون والتكاسل فيها بأن يصليها ولكن في غير وقتها. وهؤلاء محلهم محل الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى بالويل، كما جاء في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. لم يقل ويل للذين لا يصلون، بل هم يصلون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم: المراد بذلك التساهل في أمر الصلاة حتى يخرج وقتها، لأنه إذا خرج وقتها فقد تساهل في أدائها، أما إن صلى الصلاة في وقتها فقد أداها كما أمر الله عز وجل، ولكن خالف الأولى بأدائها في أول وقتها أو مع الجماعة أو في المسجد ولكنه أداها. ولكن الذي يتهاون في الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يصليها فإنه يكون ذلك محله محل الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى بالويل. قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم يتساهلون فيها. وجاء في الحديث الرجل الذي في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، عندما رأى الرجل يثلغ رأسه فقال: هذا الرجل يؤتى القرآن وينام عن الصلاة، يؤتى القرآن وينام عن الصلاة. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يفرطون في صلوات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي الذي تفوته صلاة العصر كأنه فقد من الأجر العظيم، أو كأنه أصيب في دينه بمصيبة كالذي فقد أهله وماله والعياذ بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل صلاة على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، لما يغلب عليهم حين ذلك من الرغبة في النوم والتفريط في إقامة الصلاة على وجهها كما أمر الله عز وجل. فالقسم الأول هو الكافر التارك لها بالكلية، والقسم الثاني هو الفاسق المفرط في أدائها في وقتها، والقسم الثالث هم الذين يقيمون الصلاة. القسم الثالث هو الأطيب والأحسن والأفضل، وهو الذي قام بدين الله عز وجل، وهم الذين يقيمون الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهم على قسمين، لأن الإقامة يقيمها كل مسلم، العالم والعامي والرجل والمرأة، كل من صلى الخمس فقد أقام الصلاة، ولكنهم في إقامتها للصلاة في إقامتهم للصلاة كما بين السماء والأرض. وذلك لأن الإقامة إقامتان: إقامة الصلاة على ضربين، إقامة زكاة وإقامة أداء. إقامة أداء أن يصليها بغير روحانيتها وبغير معناها وبغير حضور قلب وبغير تهذيب نفس وبغير إقبال روح، وإنما يؤديها كإسقاط الفرض عن كاهله، فقط أنه صلى خشية من الإثم وأن يقع في المعصية أو الكفر فيصلي الصلاة، فهذا قد أدى الذي عليه واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن عادة من كانت صلاته كحال هذا لا يكون لصلاته في حياته أثر، ولا في روحه أثر، ولا في قلبه أثر، ولا في تعامله أثر، بل ربما لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تصلى على وجه الزكاة والنقاء والطهرة والإقبال على الله عز وجل. فالإقامة الزكاة غير إقامة الأداء. إقامة الأداء أن يؤديها في وقتها وعلى هيئتها، لا يخل بأركانها ولا بواجباتها ويأتي بسننها، ولكن من غير حضور قلب ولا إقبال على الله عز وجل، كلاهما يصلي أحدهم بجوار الآخر، هذا صلىها صلاة أداء وهذا صلىها صلاة زكاة، هذا أدى وركع وسجد وسلم وانصرف، وهذا أدى وركع وسجد وسلم وانصرف، ولكن الصلاة في هذا غير الصلاة في هذا. هذا عندما يصلي مقبل على الله سبحانه وتعالى، خاشع القلب، منيب الروح، ساكن الأعضاء، مقبل على الله سبحانه وتعالى، يتدبر في مقروئه، يتدبر في ركوعه، يتدبر في سجوده، يتدبر في جلوسه بين يدي الله عز وجل، يتدبر في وقوفه مكتوف الأيدي بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتدبر في تكبيراته ورفعه لليدين بين يدي الله عز وجل، يتدبر في كل كلمة يقولها: الحمد لله رب العالمين، الفاتحة كلمة كلمة يتدبر فيها، يستحضر في وقوفه بين يدي الله عز وجل، فهو يقف مخبتا منيبا منكسرا ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويخاف عذابه. هذه الحياة الروحية، هذه الصلاة الصحيحة التي تزكي الروح وتهذبها، وهي التي تعصم بإذن الله عز وجل عن الوقوع في الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المراد بالصلاة المزكية، الصلاة المنقية، الصلاة التي تهذب الروح، الصلاة التي تكون لذة وصلة بالله سبحانه وتعالى، لا الصلاة التي يجعلها بعض الناس كالحمل على كاهله يؤديه حتى لا يعصم نفسه من العذاب، وهذا قد أدى الذي عليه، ولكن لا ينال بها الزكاء الذي ينال به غيره. فدل ذلك على أن الناس في إقامة الصلاة على قسمين، هم هؤلاء الذين يقيمون الصلاة وهم على خير إن شاء الله تعالى، ولكن يتفاوتون، وهذا من أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، والناس فيه ليسوا سواء. أما الذين يؤخرون عن وقتها فهؤلاء محلهم محل تفسيق ومحل زجر، ويجب الأخذ على أيديهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن أمر رجلا فتقام أمر الصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أتخلف إلى رجال لا يصلون الصلاة أو لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل ذلك على الزجر والنهر من الذين يتخلفون عن الصلوات في المساجد أو يقيمونها في وقتها، فكيف بالذين لا يصلون بالكلية والعياذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نعوذ بالله تعالى من طبع القلب، نعوذ بالله تعالى من الغشاوة، نعوذ بالله تعالى من انصراف القلوب عن الخوف من الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره. كيف يعني يتصور أن رجل يعيش بين ظهراني المسلمين ويسمع داعي الله ينادي المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، وقبل ذلك الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، ويقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنت تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول لك أنا أشهد أن محمد رسول الله وأنت تقول أنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يناديك حي على الصلاة، حي على الصلاة، تريد الفوز حي على الفلاح، حي على الفلاح، سعادتك وراحتك وفلاحك وفوزك إنما يكون في إقامتك للصلاة، حي على الفلاح. الله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فدل ذلك على أن الذي لا يصلي والعياذ بالله محروم، مخذول، مطرود عن رحمة الله، ما أراد الله تعالى به خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم تولوا وهم معرضون، نسأل الله السلام والعافية. المقصود أن الكلام في الصلاة كلام عظيم، وذكر ما ذكر الله عز وجل من شأنها وفضلها ومكانتها وأهميتها الشيء الكثير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وكذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ذكروا في فضل الصلاة وأهميتها ومكانتها في الإسلام الشيء العظيم، وقد صنف الإمام محمد بن نصر المروزي كتاب تعظيم قدر الصلاة، صنف كتاب تعظيم قدر الصلاة دلالة على أن الصلاة لها قدر عظيم في الإسلام، وأنصح بقراءة هذا الكتاب. ومن أهل العلم من صنف في الصلاة كتبا مفردة، وألحقوها أيضا في كتب السنن وما شبهها كتبا في الصلاة وفضل الصلاة وما يتعلق بها، وكذلك في كتب الفضائل وفي كتب الترغيب والترهيب ذكروا الكثير من شأن الصلاة وتعظيم قدرها. أعتذر لكم عن عدم الإطالة في هذه المحاضرة للعارض الصحية، سأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم كل وبلاء ووباء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا، وأن يجزل الأجر لإخواننا في جمعية الدعوة والإرشاد بالثنية، جزاهم الله خير على حرصهم وعلى بالغ جهودهم. سائل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الجائحة وهذا الوباء عن المسلمين وعن عامة العالمين، وأن يلطف ربنا عز وجل بنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.